كان البحث في تعريف العقد، وقلنا أن العقد عرف بالعهد أو العهد المؤكد، وناقش في ذلك بعض الأعلام كما أشرنا إليه إلى بعض المناقشات فيما سبق. ولمزيد توضيح الفرق بين العهد والعقد ينبغي أن يقال بأن العهد في اللغة له معان عديدة، كما يظهر لمن يراجع الاستعمالات ويراجع كلمات اللغويين. يطلق العهد ويراد به تارة الحفظ والمعرفة، كما في قولك مثلا تعهده فلان أي حفظه، أو عهدي بك أنك كنت غنيا أي معرفتي بك وحفظي لوضعك السابق أنك كنت غنيا. ومن المعاني للعهد العصر والزمان، يقال العهود القديمة والعهد القديم أي الزمان القديم، والعهد الحاضر أي الزمان الحاضر. والمعنى الثالث الذي هو المربوط ببحثنا الالتزام أو القرار الذي يجعله ويلتزم به الإنسان يسمى عهدا، والذي يجعله على نفسه للآخرين، سواء من خلال عقد معاملة كما في قرارات العقود، أو من خلال إيقاع، أو من خلال إيمان بدين ورسالة كما في عهود الله ومواثيقه. قلنا أن هذا إنما سميت أحكام الله وفرائضه عهدا لأن الإنسان قد التزم وألزم بها نفسه حينما آمن بالشريعة وآمن بالله واعترف بمولويته وحق طاعته. وهذا هو الذي قلنا أن المحقق الإصفهاني جعله بمعنى مطلق القرار ومطلق الجعل، مع أنه خلاف الظاهر أن القرار الذي يسمى الجعل الذي يسمى عهدا خصوص الجعل للقرار والالتزام على النفس للآخرين. وإن شئتم قلتم أن العهد هو القرار الذي يكون تحت تصرف الإنسان، والإنسان تحت تصرفه أن يقر على نفسه للآخرين، أما أن يجعل شيئا على الآخرين لنفسه فهذا ليس قراره، هذا قرار الآخرين. فالعهد هو خصوص هذا الجعل وخصوص هذا القرار، القرار على النفس والقرار في العهدة. ولعل إطلاق العهد هناك معنى رابع أيضا يذكر للعهد بمعنى الوصية، يقال عهدت إلى فلان أي أوصيت، أو لا ينال عهد الظالمين مثلا، إلا أن هذا المعنى أيضا لعله يرجع إلى المعنى الثالث وهو القرار والالتزام بما له من مال أو منصب أو اختيار أو ولاية يعهده إلى الغير، أي يلتزم بذلك بأن يكون ذلك للغير أيضا. فالإيصاء هنا لازم القرار، لا أنه لازم العهد، لا أن العهد يستعمل في مفهوم الوصية. وعلى كل حال هذا المعنى الأخير هو المعنى الذي يكون موضوعا في أدلة الوفاء في مثل أوف بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهو معنى إنشائي اعتباري، فإن القرار إنشاء واعتبار والتزام. وهو أيضا أعم، العهد بهذا المعنى أعم من أن يكون عقدا أو إيقاعا بحسب الاصطلاح الفقهي، أي يشمل ما إذا كان هذا العهد حاصلا من طرف المقر فقط من دون حاجة إلى القبول، كما في عهد اليمين مثلا والناذر والعهد، فإن هذه أيضا عهود رغم أنها لا تحتاج إلى القبول. إذن فالعهد المعنى الثالث الذي يرتبط بمحثنا إنما هو القرار والالتزام على النفس للآخرين، وهذا هو مقصود أيضا من فسر العقد بالعهد المؤكد من اللغويين حينما قالوا أن العقد عبارة عن العهد المؤكد أو الوثيق بهذا المعنى للعهد، لا بالمعاني السابقة بمعنى العصر أو بمعنى الحفظ أو بمعنى المعرفة. وأما العقد فمعناه اللغوي الأصلي كما قلنا فيما سبق هو الربط والشد، لكن ليس مطلق الربط والشد عقدا، وإنما بعد التأمل والتدقيق نجد أن الربط الخاص يكون شد عقدا، وهو الربط والشد بنحو بحيث تجتمع أطراف الشيء المربوط في شيء واحد وفي حالة واحدة. مطلق ربط شيء بشيء لا يسمى عقدا. لو ربط الإنسان مثلا قميصه بردائه لا يقال عقده، وإنما العقد أن تجتمع أطراف الشيء في حالة واحدة وحدانية مركبة من مجموعها، ويشد وينشد بعض أجزائه ويلتف على بعض الآخر. هذا النحو الخاص من الشد ومن الربط هو الذي يكون عقدا، وهذا في الأمور التكوينية يتصور كما في ربط الحبل مثلا، في عقد الحبل مثلا حينما يلف بعضه على البعض الآخر ويجمع في عقدة واحدة، هذا هو عقد ما يسمى بالفارسية بالجره، هذا عقد. هذا في الأمور التكوينية. يطلق أيضا العقد في الأمور الإنشائية والاعتبارية، فإنها أيضا قد يطلق فيها عنوان العقد، وحينما يطلق عليها عنوان العقد أيضا يراد بها الربط والشد بهذا المعنى الخاص. لكن في باب القرارات والإنشاءات والالتزامات والتعهدات حينما يربط الإنسان قراره التزامه بشيء آخر بنحو الربط العقدي، أي يشد أحدهما بالآخر ويلف أحدهما على الآخر، هنا يكون عقدا بحيث كل طرف يقوم الطرف الآخر ويعقده ويشده، والآخر أيضا يشتد على الأول وينشد بالأول. هذا أيضا هو نفس المعنى الحسي في المحسوسات يتصور في القضايا الإنشائية والقضايا الاعتبارية، أي في القرارات والالتزامات والعهود. هذا الربط بين العقد بين الالتزام والقرار مع شيء آخر، هذا شيء آخر ما هو؟ ربما يكون الشيء الآخر التزاما وقرارا آخر مثل هذا القرار، كما في شد الإيجابي بالقبول حينما يكون الشيء الذي يراد إنشاؤه وقراره أحد طرفيه مربوط بإنسان آخر لا بد هو أن يوافق عليه، ليس كله تحت اختيار صاحب القرار وصاحب الإيجاب. هذا القرار يحتاج إلى أن يقبله الآخر أيضا، لأن كما في باب التمليكات فإن التمليك من طرف المال وإن كان راجعا إلى المالك، لكن من طرف دخوله في ملك الطرف المقابل يرجع إلى شأنه وقرار الطرف المقابل إذا كان لا يريد أن يدخل في ملكه مالا له ذلك. ليس للأول أن يلزمه بأن يقبل هذا المال ويتملك هذا المال. من هنا قرار التمليك بحاجة إلى طرفين، لأنه الطرف الآخر إذا لا يلتزم بهذا ولا يقبل إذا لا يقبل لا يجوز للإنسان الآخر أن يلزمه ويحمله شيئا في ملكه وسلطانه واختياره. فحينئذ في مثل هذه الموارد هذا القرار لكي ينعقد يحتاج إلى أن ينبني وينشد بقرار الآخر وقبوله لذلك. هذا نحو ربط. فبعد الإقرار التمليك من الأول والقبول من الثاني يتحقق هذا العقد في الأمر الإنشائي، أو يتحقق هذا القرار المنعقد من مجموع قرارين وجعلين وإنشائين. وقد يكون هذا الشيء الذي يرتبط به القرار ويلتف معه في شكل ويجتمع معه في أمر وحداني يسمى عقدا وربطا وشدا مخصوصا بينهما. قد يكون هذا الطرف الآخر ليس أمرا قراريا، أمر آخر، كما في شد القرار باليمين. من يعقد قراره باليمين بشيئين، يعقده باليمين يحلف على أنه سوف يقوم بهذا الالتزام، أو يلتزم بشيء ثم يحلف على هذا الالتزام الذي قرره على نفسه، هنا يطلق أنه عقد قراره باليمين. عقدتم الأيمان في الآية المباركة أيضا ورد هذا المعنى، بما عقدتم عليه الأيمان، مع أنه هناك لا يوجد طرف مقابل. الشيء الذي عقد به اليمين هناك قرار اليمين إنما هو الحلف، واسم الجلالة، اسم الجلالة الذي يحلف به هذا الإنسان كأنه يربط التزامه ويعقد التزامه مع ذاك مع الحلف، وبهذا يتحقق عقد بالمعنى اللغوي. هذا عقد أيضا لغتان، لأنه عقد قراره بالفعل أو بالترك، عقده باليمين، ربطه باليمين، ولهذا يقال عقدتم عليه الأيمان، أي ربطتم وجعلتم منه من مجموعهما كأنه شكلتم عقدا. وكذلك لعله الأمر في باب النذر أيضا، هناك أيضا يكون نحو ربط بين قرار الإنسان وبين الله مثلا، أو بين الوجه الذي من أجله تحقق هذا النذر. إذن فيمكن أن يكون العقد في باب الالتزامات والقرارات والتعهد عهود والتعهدات أيضا بشيء ليس من مقولة القرار ومن مقولة الالتزام والإنشاء، وإنما هو من الأفعال الأخرى، وهذا أيضا يجعله عقدا عرفا يعني لغة، وإن كان قد لا يطلق عليه العقد الاصطلاحي على ما سوف يأتي. ومن خلال هذا الانعقاد بين الالتزام والقرار وشيء آخر، من خلال هذا الانعقاد سوف يتحقق التوثيق الذي ذكره اللغويون. العقد هو العهد الموثق أو القرار والالتزام الموثق والمؤكد، هذا التوثيق والتوكيد يراد به هذا المعنى، يعني يراد به هذا الشد والإحكام والربط بالنحو الخاص، الربط الذي يجمعهما في أمر وحداني واحد وفي عقدة واحدة. التوثيق في القرار في العهد الذي هو العقد يراد به هذا المعنى، ولا يراد به شدة التعهد أو شدة الالتزام وضعفه. فليس العقد الموثق في كلمات اللغويين يراد به العهد الشديد أو العهد الضعيف، حتى يناقش مثلا يقال العهد ليس فيه شدة وضعف، إما يلتزم أو لا يلتزم، إذا التزم فقد تحقق العهد، وإذا لم يلتزم إذن فلم يتحقق الشدة والضعف، مثلا غير معقولة في باب العهد والالتزام، أو لو فرض معقوليته ليست مأخوذة في معنى العقد الشدة العهد. المقصود من توكيد العهد الذي أخذ في تعريف العقد في كلمات اللغويين هذا المعنى، هو هذا الارتباط والاجتماع في معنى واحد، في اجتماع الطرفان في شيء واحد وارتباطه به بهذا النحو من الربط. كما ظهر بهذا البيان أن إطلاق العقد على العهد، حينما نقول العهد عقدون أوفوا بالعقود أي أوفوا بالعهود، ليس باعتبار أن العهد فيه شد بين الإنسان وبين الشيء المتعهد به، كما كان يقول المحقق الإصفهاني، فإن ارتباط الإنسان بقراره ليس عقدا، فإنه لا يقال أن الإنسان معقود مع قراره مع ما التزم به. صحيح الإنسان يلتزم بقراره، الشيء الذي يعهد به ويتعهده فهو يلتزم به وهو لازم له، إلا أن هذا اللزوم ليس هو مصحح إطلاق العقد على العهد، إذ لو كان هذا هو حيثية الإطلاق المصحح على الإطلاق لكان المعنى أن الإنسان معقود بقراره، مع أنه لا يقال أن الإنسان معقود بعهده وبقراره، بل إطلاق العقد على العهد إنما يكون فيما إذا كان ذاك الالتزام بنفسه منعقدا بشيء آخر، كما أشرنا حينما يكون الالتزام والعهد مربوطا مشدودا بالتزام آخر مثله أو بقرار من قبل الآخر، كما في الالتزامات التي تتوقف على أن يكون باتفاق طرفين، لأنه لا يتحقق تلك النتيجة الالتزامية القانونية إلا بأن يتفق عليه الطرفان، يتقوم بطرفين، أو إذا عقده بشيء آخر من قبيل اليمين والناثر ونحو ذلك. إطلاق العقد على العهد إنما يكون فيما إذا كان ذلك العهد والالتزام مربوطا بشيء آخر، العهد مربوط بذلك الشيء الآخر، القرار والالتزام مربوط بذلك الشيء الآخر، وإلا لا يصدق العقد على العهد حينئذ. ومن هنا كان لابد في باب في إطلاق العقد على العهد والالتزام من أن يكون هناك شيء آخر يرتبط به الالتزام وينعقد معه وينشد عليه، وذاك ينشد به ويقومه، إما التزام مثله أو شيء آخر كما قلنا كاليمين، لكي يكون هناك عقد. ومن هنا قد يقال أن العقد هو العهد الموثق كما قال اللغويون، والعهد الموثق إنما يكون فيما إذا كان هناك طرفان إيجاب وقبول، كما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب. المحقق الإيرواني قال العقد هو العهد الموثق كما قال اللغويون، لكن توثيقه بماذا يأتي وشدته؟ يأتي بالإيجاب والقبول، كأنه بالإيجاب والقبول يكون هناك توثيق وإحكام وتشديد في هذا العقد. هذا تفسيره الذي يكون توجيهه الذي يجعله كلاما صحيحا، هو أن يقال هذا المعنى أن الالتزام إذا لم يكن مربوطا بأي شيء آخر عهد وليس عقدا، لكن حينما يكون مربوطا بشيء آخر سواء كان ذاك الشيء الآخر التزاما وقرارا مثله كما في القبول مثلا، أو كان يمينا نذرا شيئا لا يحتاج إلى طرف آخر إنشائي، لكن يحتاج من أجل توثيقه وتأكيد هذا الالتزام أن يربط هذا الالتزام بشيء، أن يحلف عليه مثلا، أو أن يقام بأمر أن يربط بالله سبحانه وتعالى الذي يكون هو أوثق المواثيق، حينئذ بهذا يؤكد هذا العقد أو العهد، بمعنى يربط بشيء آخر ويرتبط به وينشد إليه ويتحقق شيء آخر من مجموع الأمرين من الالتزام والقرار، ومن ذلك الذي انشد به هذا العقد. فيكون هذا التعبير الذي ورد لدى المحقق الإيرواني كأنه روحه يرجع إلى هذا المعنى. ومن هنا يكون العقد حتى لغة هو العهد الذي فيه زائدا على الالتزام والعهد طرف آخر منشد به ومعقود عليه، والالتزام مربوط به أيضا، بهذا يسمى حينئذ عقدا. وفي باب الالتزامات المالية بين فرد وفرد عادة يكون ذاك الشيء الآخر عبارة عن يمين الطرف المقابل، عبارة عن قبول الطرف المقابل. في غير الأمور المالية المربوطة بين الأفراد قد يكون شيء آخر يكون هناك معقودا مع الالتزام، والالتزام معقود به كما في باب اليمين والنذر ونحو ذلك. ونتيجة هذا البيان أنه يكون لا يكون كما ذكر بعض الأعلام كل عهد عقدا، بل يكون خصوص العقود خصوص العهد الموثق بالمعنى المذكور، أي المتقوم والمربوط والمشدود بشيء آخر، إما ذاك أيضا إنشائي كما في القبول أو غير إنشائي كما في اليمين، أو اليمين أيضا لعله يكون إنشائيا لكنه إن إنشائي لا يكون مربوطا بالشخص الآخر، يمكن أن يكون مربوطا بنفس الموجب. هذا الانشداد هو الذي يكون المراد بالتوثيق، هذا الارتباط هو الذي يكون مرادا من التوثيق والتأكيد في العهد الذي يجعله عقدا. فالعقد هو العهد المشدود بشيء آخر والمربوط بذلك الشيء الآخر، والذي يتقوم به، وذاك أيضا يكون دخيلا في تحقيق النتيجة الوحدانية التي سميناها بالعقد. وبهذا لا يكون العقد، لا يكون كل عهد عقدا، بل بعض العهود، العهد الموثق عقدا. وهذا لعله جاء في أكثر الكتب اللغة، تخصيص العقد بالعهد الموثق، ليس كلمة التوثيق قد جاء على لسان هؤلاء جزافان يراد به هذا المعنى. ليس كل عهد عقدا، العهد الموثق أي الذي تحقق كنتيجة مربوطة مشدودة بشيء آخر يؤكده ويحققه، سواء كان من طرف آخر وإنشاء منشئ آخر كما في القبول، أو كان من طرف الإنسان نفسه صاحب الالتزام كما في اليمين وشبه اليمين من الأمور. ومن هنا حينئذ يظهر أنه قد يقال بأن حيثية العقدية وحيثية العهدية حيثيتان، هذا الذي يسمى عقدا وعهدا وهو العهد المؤكد فيهما حيثيتان، حيثية العقدية وحيثية العهدية. حيثية عهديته بنفس الالتزام والقرار، وحيثية عقديته بربطه بالطرف الآخر، سواء كان طرف الآخر من شخص آخر أو إنشاء بمعنى قبول الآخر أو الحالف وإنشاء نفس الموجب. فحيثية العقدية غير حيثية العهدية، فالعقدية إنما يكون بلحاظ حالة الانعقاد والارتباط في القرار، بخلاف العهدية. حيثية العهدية في هذا العقد إنما هو بلحاظ نفس الالتزام، سواء كان مربوطا أو لم يكن مربوطا، حتى لو لم يكن مربوطا فهو عهد. قالت يجتمعان في العهد الذي يكون مربوطا بقرار الآخر أو مربوطا باليمين، سوف يكون حينئذ مصداقا للعنوانين معا. ومن هنا ذكر المحقق الإصفهاني أن بين مفهوم العقد والعهد في مورد الصدق تباين مفهومي، مجرد صدق اجتماعا في المصداق، لأن حيثية عقدية ذلك العقد، ذلك القرار المشدود والمربوط بقرار آخر، غير حيثية عهديته، فهما مفهومان ينتزعان من مصداق واحد. لكن الحيثية التي تنتزع منها مفهوم العقدية غير الحيثية التي تنتزع منها مفهوم العهدية في ذلك المصداق. عقديته تنتزع من حيثية ربطه وشده والتفافه على القرار الآخر والتفاف القرار الآخر عليه، بينما حيثية العهدية تنتزع من أصل كون هذا التزاما وشيئا أقره على نفسه. فمفهومان متباينان من حيث المفهوم حتى في بود الصدق والاجتماع. فالعهد الذي يكون عقدا من حيث المصداق يكون عقدا، لا أنه مفهوم العقد ومفهوم العهد واحد. وكأن هذا إشكال سجله هذا المحقق ومن تابعه على اللغويين الذين فسروا العقد بالعهد الموثق، فإنه كأنه يريد أن يقول تفسيره بالعقد بالعهد الموثق غير صحيح، لأن هذا مجرد اجتماع في المصداق، وإلا العهد مفهوم والعقد مفهوم آخر مباين معه حتى في موارد العهود الموثقة، هذا مجرد اجتماع في الصدق. بناء على ما بيناه يمكن أن يقال نصل إلى هذه النتيجة، أن حيثية العقدية وحيثية العهدية حيثيتان متغايرتان، فمفهوم العقد والعهد متباينان وإن اجتمعا في مورد العهود الموثقة في مورد واحد. نعم، قد يقال أن إطلاق العقد في موارد الأمور الاعتبارية والإنشائية، أي في القرارات والتعهدات، إطلاقه يختلف عن إطلاقه في في موارد الأمور الحسية، بمعنى أن هذا النعم هذه النتيجة إنما كانت صحيحة التي انتهينا إليها، فيما إذا فرض أن العقد إطلاقه في باب القرارات والإنشائيات والاعتباريات كإطلاقه في باب الجسم الأجسام والماديات، كما حينما نقول عقد الحبل، عقد الخيط، عقد البناء، كما أن هناك يوجد حالة اجتماع وانشداد بين الطرفين يسمى بالعقد أو بالعقدة في الحبل، كذلك هنا لو كان هذا من باب المصداق، بمعنى أن الأمر الجسماني والأمر الإنشائي هما الشيئان المعقودان، وأما إطلاق العقد عليهما بلحاظ الحالة الموجودة فيهما، حالة الانعقاد والشد الخاص، فيكون بحسب الحقيقة المعنى للعقد في الأمور الإنشائية نفس المعنى في الأمور المادية المحسوسة تماما، وإنما الفرق في المنعقد لا في العقد. العقد يكون حينئذ مستعملا في نفس المعنى وهو حالة الانشداد. المشدود قد يكون جسما ومادة وأمرا محسوسا، وقد يكون أمرا معنويا معقولا. إذا كان الأمر هكذا فصحيح ما ذكره هذا المحقق من أن حيثية العقدية غير حيثية العهدية في باب الاعتباريات، وأنهما متباينان مفهوما. لكن الظاهر بحسب الوجدان العرفي واللغوي أن إطلاق العقد في باب الأمور المعنوية إطلاق يختلف عن إطلاقه في باب الأمور الحسية، يعني أننا نجد بأن كلمة العقد حينما يستعمل لا يراد لا يستعمل في معنى جامع بين الأمرين، بين الشد الجسمي للجسم والأمر المحسوس والعقد للأمر المعنوي غير المحسوس. ولهذا لو قال المولى مثلا من عقد في حال الإحرام وجبت عليه الكفارة، لا يقال أنه نتمسك بإطلاقه عقد الحابل أو عقد العقد، لأنه إذا كان العقد له معنى جامع والاختلاف في مصاديق المعقود إذن يمكن التمسك بالإطلاق هنا، يقال أن هذا قال من عقد في حال الإحرام فعليه الكفارة، سواء عقد أمرا معنويا إنشائيا كما في عقود المعاملات والإنشاءات وجبت عليه الكفارة، أو عقد حبلا من حبال التي بين يديه، أو عقد ثوبه مثلا فوجبت عليه الكفارة، لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق. يعني هذا يعني أن كلمة العقد وإن كانت في إطلاقاته على الأمور المعنوية لوحظ فيه المشابهة مع الحالة الموجودة في عقد الأمور الحسية والمادية والمحسوسة، لكن بالتدريج أخذ خصوصية المعقود قيدا فيه، أيضا خصوصية كون هذا المعقود أمرا إنشائيا وقرارا أيضا أخذ فيه. ولهذا نجد أن إطلاق العقد في على الأمور الاعتبارية معنى في قبال ومستقل عن إطلاقه على الأمور المحسوسة، لأنه معنى واحد هذا اختلف مصداقه من قبيل المعنى القائم الذي سواء صدق في الإنسان أو في الحيوان أو في أي شيء يقال قائم، اختلاف المتلبس بالقيام لا يوجب الفرق في معنى القيام ومفهوم القيام في هذه الموارد. ليس انعقاد الأمر المحسوس وانعقاد الأمر الإنشائي من قبيل قيام الإنسان وقيام الحيوان الذي يكون الفرق في القائم لا في معنى القيام، بل الأظهر أن كلمة العقد في الأمور المعنوية كونه المعقود كون المعقود قرارا وإن التزاما وتعهدا هذا مأخوذ فيه أيضا. فإذا كان الأمر هكذا يكون حينئذ النسبة بين المعنيين نسبة الأعم إلى الأخاص لا نسبة التباين، فيكون العقد في إطلاقه على الأمور المعنوية والإنشائية هو العهد الخاص، هو القرار والالتزام الذي يكون مشدودا بالتزام آخر بقرار آخر أو بشيء آخر. إذن فعلى هذا التقدير سوف يكون اللفظ مشتركا بين معنيين اشتراكا لفظيا، إطلاقه على المحسوسات الذي هو الأصل بالتدريج استعير منه ولو مجازا على الأمور المعنوية أو من باب التطبيق والمشابهة على الأمور المعنوية، ثم بالتدريج أصبح هذا الإطلاق على الأمر المعنوي معنى مستقلا عن الإطلاق عن الأمر المادي والمحسوس، بحيث لا يمكن جمعهما في مفهوم العقل معا، بدليل أنه لا نجري الإطلاق في مثل هذه الموارد والأمثلة التي أشرنا إليها. ولهذا إطلاق العقد على المعنويات والاعتباريات إطلاق ومعنى مستقل برأسه، وإن كان بينه وبين المعنى إطلاقه على المحسوسات أيضا تشابه واضح، لكن ليس من باب الاشتراك المعنوي، بل إنما هو من باب الاشتراك اللفظي. فإذا قلنا بهذه المقالة الثانية سوف يكون العقدية أخص من العهدية، هي العهد والقرار المشدود بقرار آخر أو بأمر آخر يقومه ويشده ويلتف عليه ويوجد الحالة الوحدانية التي أشرنا إليها. حينئذ هذا المعنى اللغوي للعقد والعهد. هذا المعنى اللغوي للعقد الفقهاء في مقام استدلالاتهم الفقهية توسعوا في إطلاقها، فأطلقوها على كل علاقة قانونية كما قلنا بالأمس تحتاج إلى إيجاب وقبول، يعني يتوقف تحققه خارجا وانعقاده خارجا على مجموع قرارين أو مجموع إيجاب وقبول من طرف آخر. هذا جعلوه هو العقد. وحينئذ هذا الذي جعله هو العقد قلنا أنه أوسع عندهم مما إذا كان هذا الذي يقرره التزاما وشيئا على النفس، أو ليس التزاما وإنما مجرد جعل شيء للآخر، كما في الهبة مثلا، كما في العارية مثلا أو في الوديعة، فيما سميناها بالعقود الإذنية. هناك سنخ من العقود سماها الفقهاء بالعقود الإذنية، الذي مرجعه إلى الإذن بأن يكون لذلك هذا الشيء، هذا التصرف ليس فيه التزام، ليس فيه تمليك، لكي يقال أن التمليك التزام لا للعين ولا للمنفعة، بل مجرد إذن في التصرف في هذا المال وإباحة في التصرف، رضا بالتصرف، كما في العارية. المعير ماذا يصنع؟ يأذن للمستعير أن يتصرف في هذا المال، لا يملكه لا العين ولا المنفعة. هذه العقود الإذنية ليس فيها التزام، هذا لم يلتزم شيئا على نفسه، مجرد رضا بأن يتصرف الطرف الآخر في هذا المال. وحينئذ هذا قد يقال أنه لا يكون مشمولا للمعنى اللغوي للعقد، لأن المعنى اللغوي للعقد أخذ فيه أن يكون التزام وعهد، والعهد ما يجعله على النفس، ومن هنا كان يجب الوفاء به وكان واجب الوفاء، لأن كل التزام أقره الإنسان على نفسه ثم عقده بما ينعقد به، سواء كان قبول الآخر أو كان اليمين ونحوه، هذا لا بد أن يفي به. أما العقود الإذنية فهي ليست عقودا بالمعنى اللغوي، وإن كانت عقودا بالمعنى الاصطلاحي، فيكون المعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي للعقد المعنى الاصطلاحي للعقد إنما هو مطلق القراران اللذان بحاجة إلى إيجاب وقبول، سواء كان على أحدهما أو على كليهما، كما في المعاوضات التزامين على كل منهما بشيء للآخر، أو لم يكن فيه التزام أصلا، مجرد إذن ورضا وإباحة، كما في العارية والوديعة والوكالة ونحو ذلك. كما أن العقد اللغوي سوف يكون أعم من ناحية من العقد الاصطلاحي، لأنه يشمل مثل اليمين، قلنا أن كل عهد مشدود بشيء آخر يكون عقدا بالمعنى اللغوي، ولو كان ذاك الشيء الآخر ليس من إنسان آخر، من نفس هذا الإنسان، كما في عقد اليمين بما عقدتم عليهم الأيمان، هذا أيضا عقد لغة، مع أنه لغة لا يحتاج إلى قبول من الطرف الآخر. وكما في عقد البيعة، إذا قلنا أن البيعة لا يحتاج إلى قبول من قبل من يبايع، وإنما يكفي البيعة من طرف المبايع، حينئذ هذا عقد من دون شك، من يبايع هذا عقد البيعة، مع أنه ليس من العقود التي يصطلح عليها الفقهاء. فكل من المعنى اللغوي للعقد والمعنى الاصطلاحي الفقهي للعقد له مورد افتراق على الآخر، مورد افتراق المعنى اللغوي ذاك العهد المربوط بشيء آخر، لكن ذاك الشيء ليس قبول إنسان آخر، شيء مربوط بنفس الموجب كما في اليمين والبيعة. بينما يفترق العقد الاصطلاحي عن العقد اللغوي في العقود التي ليس فيها التزامات وتعهدات، مجرد إذن وإباحة في التصرف من دون أن يكون التزاما. وحيث أن الآية المباركة وكلمة العقد في الآيات والروايات لا بد أن تحمل على المعنى اللغوي، حينئذ يقال خروج العقود الإذنية عن باب الأوفو بالعقود سوف يكون من باب التخصص كما قلنا فيما سبق، لا من باب التخصيص، لا يحتاج إلى مخصص، لأنه ليس عقدا لغة وإن كان عقدا اصطلاحا، يحتاج إلى إيجاب وقبول ولكنه ليس عقدا لغة لأنه ليس فيه التزامون. فإذا لم يكن فيه التزامون فيكون خروجها خروج تخصصي. وقد صرح المحقق النائيني قدس سره بهذا المطلب في بحث الخيارات، أن العقود الإذنية خروجها عن باب الأوفو بالعقود خروج تخصصي وليس خروجا تخصيصيا، لأن العقد عنده عبارة عن الالتزام المربوط بالتزام آخر، وسوف يأتي. طبعا هو يقبل أصل الالتزام في باب العقد وكونه مربوطا بالتزام آخر، لكن يفسره ويحلله بتحليل آخر قد نتعرض له في آخر البحث. فاعترف بأن العقود الإذنية ليست عقودا، تكون خارجة عن المعنى اللغوي للعقد وإن كانت معنى اصطلاحية، هو يعبر أنه مسامحة يسمى بالعقود وإلا ليست عقودا، عارية إذن تسليط لكنه ليس عقدا، لأن العقد فيه الالتزام المربوط والالتزام الآخر ولا يوجد هنا التزام. ومن هنا يقول الجواز في العقود الإذنية أمر على القاعدة، لا يحتاج إلى أن نجد مخصص هنا يخرجه عن عموم أوفو بالعقود. حينئذ وصلنا إلى النقطة التي انتهينا منه بالأمس، يعني وصلنا إليه في الأمس، لا بد من البحث من أن هذا الكلام صحيح أو ليس هذا الكلام صحيحا. هل أن العقود الإذنية التي مشمولة من دون إشكال لإصطلاح العقد لدى الفقهاء هل خارجة عن العقد اللغوي أو يمكن إدخالها في العقد اللغوي بمحاولة وبتخريج وبتوجيه؟ الصحيح أنه يمكن إدخال العقود الإذنية في المعنى اللغوي للعقد أيضا بتخريج وتوجيه، لو تم هذا التوجيه حينئذ يكون المعنى الاصطلاحي مطابقا مع المعنى اللغوي، يكون المعنى الاصطلاحي بحسب الحقيقة مطابقا مع المعنى اللغوي، غاية الأمر يكون أخص من المعنى اللغوي ولا يكون بين المعنيين فرق، غاية الأمر يبقى الخروج خروج العقود الإذنية عن أوفو بالعقود بأي دليل يكون، هذا حينئذ يحتاج إلى بيان سوف يأتي إن شاء الله في يوم السبت. نقدم البحث يوم السبت، نجعله خمسة إلى ربع مثلا، عنوانه خمسة إلى ربع.